واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 41.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
مرحلة الظهور في صورتها الفائقة، الجهات التي تناولتها والتي تحدثنا عن جانب من التفوق العظيم الذي سيتحقق في مرحلة الظهور المهدوي. أولا القيادة الفائقة، ثانيا البرنامج الفائق، ثالثا الطبيعة الفائقة، رابعا الرجال والنساء الفائقون. وصلت معكم إلى نقطة مهمة بخصوص العنوان الرابع، بعد أن عرضت نماذج من الأحاديث المعصومية التي تخبرنا عن تفوق الرجال والنساء في مرحلة الظهور المهدوي، وبينت من أن الأحاديث التي ذكرت لفظ الرجل، لفظ الرجال، هي لا تتحدث عن الذكور، لا تتحدث عن الأجناس هنا، وإنما تتحدث عن الشخص، عن الشخصية، والتي قد تكون لذكر أو قد تكون لأنثى. وهذا هو منطق القرآن. وذكرت لكم بعضا من الآيات الكريمة من القرآن تحدثنا عن أنه لا يوجد فارق في جوهر الخلقة، في أصل الخلقة بين الرجل والمرأة. وعرضت بين أيديكم بعضا من الآيات التي تتحدث عن أن الرجل والمرأة على حد سواء في الجانب العقائدي وفي الجانب الإيماني وفي الجانب الديني، اعتقادا وإيمانا وعملا صالحا. هذه المضامين مرت علينا في الحلقة الماضية، وسأكمل من حيث توقفت في سورة النساء. إنها الآية الأولى بعد البسملة. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم. الخطاب للناس جميعا، وهذا العنوان الناس يتساوى فيه الرجال والنساء، فهذا الخطاب موجه للرجال والنساء على حد سواء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إنها نقطة واحدة، جهة واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لا يوجد فارق في كل آيات الكتاب الكريم فيما بين الرجال والنساء. هناك منطق أخرق، هناك منطق أخرق. قبل ليلتين كنت أتنقل بين القنوات الفضائية. لقد استمعت إلى متحدثين في ثلاث قنوات يتحدثون عن الآية من سورة النساء، إنها الآية التي ترتبط بالميراث، إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا المقطع للذكر مثل حظ الأنثيين سمعت ثلاثة من المتحدثين يتحدثون حول هذا الموضوع، ومن أن الغربيين وغيرهم يثيرون إشكالا على المسلمين وعلى دين الإسلام، من أن الإسلام يميز بين الرجال والنساء. لا أريد أن أذكر حديثهم، لكنني ألفت أنظاركم إلى أن هذا الأمر يتحدث الناس عنه كثيرا، وأنا لا أدري أهو الغباء أم هو الضلال أم هو تجاهل الحقيقة. الجواب موجود في الآية نفسها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم من أحكام الميراث يرتبط بالأولاد، بالأخوة والأخوات الذين هم أبناء الميت. مات شخص وترك أولادا ذكورا وإناثا، القرآن يشرع هذا الحكم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم في الميراث يختص بهذه الحالة، بحالة إذا مات الإنسان وترك أولادا منهم ذكور ومنهم إناث. فهذا الحكم ليس للتمييز بين الرجل والمرأة. تقولون كيف؟ أكملوا الآية. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فهذه البنت بنت الميت تأخذ نصف الميراث، بينما أبوه الرجل يأخذ سدس الميراث في الآية نفسها. هذه أحكام وللأحكام حيثيات، مثلما في قوانين الأرض حينما تشرع القوانين في كل دول العالم، ألا توجد حيثيات وخلفيات لتشريع تلك القوانين. هناك حيثيات في هذه الأحكام، هذه الأحكام ليست مبنية على التمييز بين الرجال والنساء. الآية نفسها تتحدث عن ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا مات الرجل وترك أولادا ذكورا وإناثا، في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. لو كان أبوه حيا، فإن حصة أبيه ستكون أقل من حصة هؤلاء النسوة. ولذا جاء المثال الثالث صريحا جدا: وإن كانت واحدة، إذا ترك الميت بنتا واحدة فلها النصف، تأخذ نصف الميراث ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فهنا يتساوى أبوه مع أمه، الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، هذه حالة تساوي. وفي الوقت نفسه فإن البنت تأخذ النصف. الآية واضحة، هذه أحكام في الصورة الأولى للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى. أما في هذه الصورة إن ترك الميت بنتا واحدة فإنها تأخذ نصف الميراث، أبوه يأخذ السدس، فحصة البنت أكثر من حصة الرجل الذي هو أبو الميت، وحصة الرجل هنا تساوي حصة المرأة التي هي أم الميت. فهناك حالة يتساوى فيها الرجل مع المرأة، وهناك حالة تكون حصة المرأة أكثر من حصة الرجل، وهناك حالة تكون حصة الرجل أكثر من حصة المرأة. إذن أين هو التمييز؟ في الآية نفسها، لا يوجد تمييز. ولذا أنا لا أدري ماذا أقول، هل هذا غباء؟ أم هو ضلال؟ أم هو قفز على الحقيقة؟ الآية لا تميز أصلا بين الرجال والنساء، وإنما يؤخذ جانب من الآية وتترك الجوانب الأخرى. إذن هناك تشريع يتساوى فيه الرجل والمرأة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وهناك تشريع تكون حصة المرأة أعلى من الرجل، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وهناك تشريع يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن أين التمييز؟ لا يوجد تمييز. هناك صورة تكون حصة الرجل أكثر من حصة المرأة، وهناك صورة تكون حصة المرأة أكثر من حصة الرجل، وهناك صورة تكون حصة الرجل مساوية لحصة المرأة. هذه تشريعات لها حيثيات، والأقبح من ذلك، الأقبح من ذلك ما يستدل به بعض علماء الشيعة من أن الذكر أفضل من المرأة، بما جاء في الآية 36 بعد البسملة من سورة آل عمران في قصة ولادة السيدة مريم، والدها عمران كان نبيا والد السيدة مريم، وهو قد أخبر قومه وأخبر أهله من أنه سيرزق بولد، لأن زوجته حنة كانت حاملة. توفي عمران النبي وكانت زوجته حاملا، زوجته حنة نذرت ما في بطنها وهي تعتقد بأنه ذكر، لأن عمران النبي هو الذي قال بأنه سيرزق ولدا ذكرا. عمران النبي ما تحدث عن الذي في بطن زوجته، وإنما قال بأن الله سيرزقه ولدا ذكرا، إنه يتحدث عن عيسى، يتحدث عن حفيده، فحفيده ولده. فلما ولدت مريم هكذا قالت أمها بحسب ما نقل القرآن لنا، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هذا ما هو بقول الله، هذا قول السيدة حنة، وهذا القول ما هو بقولها أيضا، ولا أن عقيدتها كذلك، إنها تتحدث عن دين الأحبار والحاخامات باعتبار أنها نذرت ما في بطنها محررا لبيت العبادة للمعبد، أن يكون خادما في المعبد بحسب دين الأحبار والحاخامات، فإنه لا يجوز للنساء أن يدخلن إلى المعبد. لا يجوز للنساء أن يخدمن في المعبد، هذا هو دين الأحبار والحاخامات، ما هو بدين الأنبياء. ولا هذا الكلام يمثل عقيدة السيدة حنة والدة السيدة مريم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هذه جملة توضيحية، وليس الذكر كالأنثى، هذا كلام السيدة حنة وهي تتحدث عن دين الأحبار والحخامات، من أنهم سيرفضون تطبيق نذرها، وإلا فإن كلامها واضح في أنها قد نذرت ما في بطنها، أكان ذكرا أم كان أنثى على حد سواء. وإن كان اعتقادها أنها تحمل ذكرا لأنها هكذا سمعت من زوجها عمران النبي، وليس الذكر كالأنثى، هذا لا هو بقول الله ولا هو بقول السيدة حنة، وحتى لو كان قولا للسيدة حنة فهل نأخذ ديننا من السيدة حنة من والدة السيدة مريم؟ ما علاقتنا بها؟ لكن الحقيقة أن الكلام هذا يمثل مضمون دين الأحبار والحاخامات، فيأتي مثلا الإحسائي مؤسس المدرسة الشيخية الإحسائية حين ينتقص من مقام الصديقة الكبرى، حين يجعل مقام أبنائها أعلى من مقامها، يستدل بهذه الآية، أي وراء هذا؟ يستدل بالآية وليس الذكر كالأنثى، هذه الآية ما هي بمنطق الله سبحانه وتعالى ولا هي بعقيدة السيدة حنة، هذا مضمون دين الأحبار. ولذا فإن النبي زكريا استطاع أن يفرض عليهم أن تكون السيدة مريم في المعبد، فرض عليهم ذلك بالحجج والبراهين. فهذه الآية لا علاقة لها بالموضوع، هذا بالضبط مثل ما جاء في سورة يوسف، هذا الكلام يتردد على الألسنة دائما، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، ويقولون قال الله في القرآن، الله لم يقل هذا، هذا كلام عزيز مصر، الله نقله على سبيل الحكاية، هذا ما هو كلام الله؟ دققوا النظر في سياق الآيات في سورة يوسف، إنها الآية 28 بعد البسملة من سورة يوسف، فلما رأى قميصه، من الذي رأى قميصه؟ إنه عزيز مصر زوج زليخة، فلما رأى قميصه، قميص يوسف، قد من دبر، قال إنه، يخاطب زوجته زليخة، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، فإن الله ما قال هذا، القرآن مليء بالحكايات والقصص، الله يحدثنا عن لسان فرعون، يحدثنا عن ألسنة الطغاة، يحدثنا عن الكافرين، يحدثنا عن المشركين، فهل أن الكلام الذي ينقله القرآن عن المشركين يكون كلام القرآن؟ أي منطق هذا؟ القرآن يحكي هنا عن المشركين، فهنا القرآن يحكي لنا كلام عزيز مصر الذي هو زوج زليخة، فلما رأى قميصه قد من دبر، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، ومثل هذا كثير في القرآن يردده الناس على ألسنتهم، عامة الناس ربما يعذرون لجهلهم. أما أصحاب العمائم من السقيفتين اللعينتين، من سقيفة بني ساعدة أو من سقيفة بني طوسي، ما هو عذرهم؟ ما هو عذرهم؟ وإنما يكشف ذلك عن جهلهم وجهالتهم وسفاهتهم وتفاهتهم، وهذه هي الحقيقة الواضحة الناصعة. نحن هكذا نقرأ في سورة الحجرات: إنها القاعدة العامة الكاملة الشاملة. في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة: يا أيها الناس، الخطاب للناس جميعا، للذكور والإناث معا، للرجال والنساء معا على حد سواء. هذا العنوان الناس لا يستطيع أحد أن يميز بين أفراده، فهذا العنوان ينطبق على الرجال والنساء معا. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى بالتساوي. بالتساوي، المولود حين يولد أكان ذكرا أم كان أنثى، يشترك في تكوينه الوالد والوالدة على حد سواء، كل بحسبه، كل بحسب وظائف أعضائه، لكن القضية في النهاية فإن الأمر على حد السواء فيما بين الاثنين. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الشعوب والقبائل تتألف من الرجال والنساء على حد سواء. تأتي الأعراف والأعرابية تميز بين الرجال والنساء، هذا أمر آخر، هذا شيء يفعله الإنسان. نحن هنا نتحدث عن منطق الله، عن منطق القرآن. منطق القرآن هذا واضح. يا أيها الناس، هذا الخطاب للرجال والنساء على حد سواء. إنا خلقناكم، أنتم، أنتم الناس الذين تتألفون من رجال ونساء، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، هل هي خاصة بالرجال أو أنها خاصة بالنساء؟ الأمر على حد السواء، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الرجال والنساء من ذكر وأنثى، وجعلهم بعد ذلك، جعل الرجال والنساء شعوبا وقبائل. نحن لا نستطيع أن نتصور الشعوب والقبائل من الرجال فقط أو من النساء فقط. كيف تتكون الشعوب والقبائل؟ لابد من وجود الرجال والنساء معا. الغاية الأخلاقية والاجتماعية موحدة بالنسبة للرجال والنساء لتعارف. ثم تأتي القاعدة الأصلية في الكتاب الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الأكرمية هل هي خاصة بالرجال أم هي خاصة بالنساء؟ الخطاب موجه للجميع. يمكن أن يكون الرجل أفضل من كل الرجال، ويمكن أن يكون الرجل أفضل من كل الرجال والنساء، ويمكن أن تكون المرأة أفضل من كل النساء، ويمكن أن تكون المرأة أفضل من كل الرجال والنساء. كل الاحتمالات موجودة، وكلها من جهة وقوعها على أرض الواقع بدرجة واحدة. لا نستطيع أن نفرق بين مستويات احتمالات تحقق هذا المعنى بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء، فإن الآية لا تفرق بين الرجال والنساء بأي وجه من الوجوه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في سورة التوبة الآية 71 والتي بعدها، هاتان الآيتان واضحتان جدا، أنصتوا للآيتين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا يوجد فارق فيما بينهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله على حد سواء. هل هناك من فارق بين الاثنين؟ لا يوجد فارق بين الاثنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولايتهم واحدة، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يقتضي مواجهة مع الحكام الظالمين في بعض حالاته، في بعض درجاته. وهذا هو الذي فعلته الصديقة الكبرى في مواجهة سقيفة الظلم والبغي والنجاسة والرجاسة، في مواجهة سقيفة بني ساعدة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله على حد سواء. الرحمة نازلة إليهم على حد سواء، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، الآية السابقة في الدنيا، وهذه الآية اللاحقة في الآخرة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. المؤمنون والمؤمنات على حد سواء في هذا الفوز العظيم. هل يوجد تفريق في هاتين الآيتين في أي مقام من المقامات؟ التكاليف الشرعية هذه وظائف، الوظائف لا علاقة لها بمقام الإنسان. الوظيفة شيء، الوظيفة تترتب على الإنسان بحسب الملابسات والظروف الموضوعية لأي شأن من شؤون الحياة، أكان شأنا دنيويا أم كان شأنا دينيا. وهذا الأمر قد يكون مختلفا فيما بين الرجال، وقد يكون مختلفا فيما بين النساء، وقد يكون مختلفا فيما بين الرجال والنساء. الاحتمالات قائمة في جميع الاتجاهات،
ونسبة وقوعها متساوية، لا يوجد تفريق بين الرجال والنساء في منطق القرآن. الواقع الاجتماعي شيء آخر، أنا لا أتحدث عن الواقع الاجتماعي وعن الإسقاطات التي هي إسقاطات من الأعراف والتقاليد المتوارثة. حديثي ليس عن هذه الجهة، حديثي عقائدي فكري قرآني رباني، هذا هو منطق القرآن. من هنا فإنني حينما حدثتكم عن الرجال والنساء كنت أقول الرجال والنساء الفائقون، فهناك رجال فائقون وهناك نساء فائقات، هناك رجال يتفوقون على الرجال والنساء وهناك نساء يتفوقن على الرجال والنساء، لا يوجد فارق بين الاثنين. فكل الأحاديث التي مرت تتناول الرجال والنساء في مرحلة الظهور المهدوي على حد سواء. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مقني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي، سبحانك يا يا أملا كل شيء وآخرة، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل شيء وصانع، يا بارئ كل شيء وخالق، يا قابض كل شيء وباسط، يا مبدأ كل شيء ومعيد، يا منشأ كل شيء ومقدر، يا مكون كل شيء ومحول، يا محيي كل شيء ومميت، يا خالق كل شيء ووارث، سبحانك يا الله.
العنوان الخامس من العناوين التي ترتبط بصورة مرحلة الظهور الفائقة، العنوان الخامس التقنيات الفائقة. قطعا الروايات والأحاديث لم تحدثنا بكل شيء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأحاديث تعرضت لخلل قد يكون خللا بشريا عاديا وقد يكون تحريفا مقصودا. وضاعت كتب وبضياعها ضاعت مجموعات من الأحاديث، ومع كل ذلك فإن الأئمة حدثونا بلسان المدارات الذي يناسب زمانهم، هم لا يستطيعون أن يحدثوا الناس بالحقائق الكاملة لأنهم لن يستطيعوا أن يتصوروا المضامين، ولذا جاء الكلام تقريبيا. سأعرض بين أيديكم بعض المضامين. بعض الأحاديث قد مر ذكرها، وإنما أعيدها لأنها تشتمل على جهة ترتبط بعنواننا. ومثل ما بينت لكم فإن الوقائع متداخلة. هذا التقسيم الحاد الذي قمت به تقسيم اعتباري، من أن مسارا يقال له المسار التاريخي، ومن أن مسارا يقال له مسار التغيير العظيم. ثم فصلت في العناوين في كل مسار بحسبه. هذا التبويب والتصنيف والتقسيم لأجل أن أسهل المطالب على المتلقي، وإلا فإن الأمور متداخلة زمانا ومكانا. إنها متداخلة من حيثيات متعددة. على أي حال سأقرأ هذا الحديث. إنني أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 380 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في الصفحة 70 بعد 400. هذا هو الجزء الثاني من كمال الدين. إنه الحديث 24 بسنده، بسند الصدوق، عن المفضل بن عمر، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم عليه السلام. قوله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إنهم ليفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة. هناك تقنية، هناك برنامج، وهناك سياق سيكون معتمدا في انتقال هؤلاء. أسرهم، عوائلهم تفتقدهم صباحا، إنهم كانوا في فرشهم ليلا. هل هربوا؟ الحكاية ليست كذلك. هذه تقنيات، هذا سياق وبرنامج عملي لن نستطيع تصوره الآن. إنها عملية انتقال سريع. إنهم ليفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة. وبعضهم يسير في السحاب نهارا، ومر الكلام علينا من أن السحاب عنوان للوسائل النقلية الجوية والفضائية. وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه وحليته. المراد من الحلية صفته، والمراد من الحلية لباسه وزينته، والمراد من الحلية مظهره. يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه. قد يكون الكلام يشير إلى شخصيات مشهورة معروفة، وقد يراد شيئا آخر، من أن الذين يسيرون في السحاب في هذه الوسائل النقلية الفضائية. ودقق النظر، الإمام ما قال يسيرون على السحاب، قال يسيرون في السحاب، هم في داخلها، ما قال يسيرون على السحاب. ربما قد يقول قائل من أنهم يسيرون على الغيوم، إلا أن الرواية تقول يسيرون في السحاب، فهم في داخل السحاب. هذه وسائل نقلية قد تكون هي الطائرات في زماننا، إذا كان الظهور في زماننا، وربما قد تكون هذه الوسائل شيئا آخر إذا كان الحديث عن قادم الأيام، عن قادم السنين. وقد تكون هذه الوسائل النقلية الجوية من الوسائل الجديدة، من الوسائل المهدوية التي لا علاقة لها بالوسائل النقلية الجوية التي تكون معروفة في الزمن الذي تتحدث عنه هذه الرواية. إذن هناك تقنيات فائقة. إنهم ليفتقدون من فروشهم ليلا فيصبحون بمكة، فهؤلاء ما ذهبوا بالطائرات، ذهبوا إلى المطارات، لكان أهلهم على خبر بذلك. إنهم افتقدوا من فروشهم بطريقة غير اعتيادية، حتما كانوا على علم بالموضوع وكانوا مستعدين لذلك. إنهم ليفتقدون من فروشهم ليلا فيصبحون بمكة، وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه. إذا كان يطير في الطائرات المعروفة فإن أسماء المسافرين بكل تفاصيلهم تكون موجودة في الخطوط الجوية وفي المطارات التي انطلقت منها الطائرات، وعند المؤسسات الأمنية في الدول التي تحركوا منها. المسافرون الذين يصعدون في الطائرات، هناك جهات كثيرة تكون مطلعة على كل تفاصيلهم وشؤونهم قبل أن يسافروا، وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه. قال: فقلت، المفضل يقول للإمام الصادق صلوات الله عليه: جعلت فداك، أيهم أعظم إيمانا؟ قال: الذين يسيرون في السحاب نهارا. الذين يسيرون في السحاب نهارا، إما لأن الوسائل هذه من الوسائل الحديثة التي يوفرها الإمام لهم، وإما هي الوسائل النقلية المعروفة، وهؤلاء لا يخافون من الجهات الأمنية أو من الجهات الحكومية التي تتابعهم. أما الذين افتقدوا من فروشهم لم تتوفر لهم الظروف المناسبة، ولذا فإن الإمام هيأ لهم برنامجا وطريقا للانتقال. كل هذه احتمالات قائمة وهي منطقية، ولا أريد أن أتعمق فيها أكثر. خلاصة المطلب: الرواية بالمجمل تحدثنا عن تقنيات فائقة، إنها تقنيات مرحلة الظهور، وهذا الأمر في بداياته، هذا الأمر في المرحلة التمهيدية إنما يتحقق هذا قبل الظهور بزمان قريب جدا. ونقرأ أيضا في المصدر نفسه في صفحة 65، إنه الحديث الثاني، حديث طويل أقرأ منه موطن الحاجة بسنده، بسند الصدوق، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، إنه هذا السيد الجليل المعروف المدفون في منطقة الري في طهران، يحدثنا عبد العظيم الحسني عن إمامنا محمد الجواد صلوات الله عليه. من جملة ما قاله إمامنا في هذا الحديث: وهو الذي، الحديث عن قائم آل محمد، وهو الذي تطوى له الأرض، وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب، ويجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض، إلى آخر ما جاء في الحديث. وهو الذي تطوى له الأرض، هذه تقنيات فائقة وفائقة جدا. وهو الذي تطوى له الأرض، وطي الأرض على مراتب، ليس على مرتبة واحدة، فهناك طي يكون أسرع من طي آخر. حدثتكم عن قصة آصف حينما نقل عرش بلقيس، فقد نقله بسرعة تفوق سرعة الضوء. هذا وهو آصف ويمتلك من العلم حرفا واحدا، فماذا تقولون عن قائم آل محمد الذي يمتلك كل الحروف؟ كم ستكون السرعة حينئذ؟ هناك أمور لا نستطيع أن نتصورها. حينما تحدثنا الروايات، ومر ذلك علينا، من أن أهل كل بلد يعتقدون أن الإمام في بلدهم يخاطبهم، بينما هو في الكوفة أو في أي مكان آخر. هذه المضامين ترتبط بهذا الموضوع، فهناك طي للأرض، وهناك طي للزمان، وهناك طي للمكان، وهناك نشر للأرض، ونشر للزمان، ونشر للمكان، إنها قوانين الطي والنشر. لقد تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج الكتاب الناطق، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع. وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب، ويجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض. ونقرأ أيضا في غيبة النعماني، إنه النعماني المتوفى 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 28 بعد 300، إنه الحديث السابع بسنده بسند النعماني عن أبان بن تغلب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: سيبعث الله 313 رجلا إلى مسجد بمكة، إنه المسجد الحرام، يعلم أهل مكة أنهم لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم، لأن أهل مكة الغالب عليهم عبر التأريخ النصب والعداء للعترة الطاهرة. ما هم على دين العترة الطاهرة، هم على دين أعداء العترة الطاهرة. سيبعث الله 313 رجلا إلى مسجد بمكة، إنه المسجد الحرام، يعلم أهل مكة أنهم لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم. هذا يعني ما فيهم ولا واحد من مكة. عليهم سيوف مكتوب عليها 1000 كلمة. أية سيوف هذه؟ هذه أجهزة، أسلحة من طراز لا نستطيع أن نتخيله الآن. عليهم سيوف مكتوب عليها 1000 كلمة، كل كلمة مفتاح 1000 كلمة. هذه رموزهم، هذه رموز. أية سيوف يكون حالها هكذا؟ لكن الأئمة ماذا يصنعون؟ إنما يتحدثون عن السيوف لأن السيوف أسلحة، ويتحدثون عن السيوف لأن السيوف تكون حادة وسريعة في القطع. عليهم سيوف مكتوب عليها 1000 كلمة، كل كلمة مفتاح 1000 كلمة، ويبعث الله الريح من كل واد تقول. هل الحديث عن الريح التي نعرفها أم أنها أمواج البث؟ إنها أجهزة جديدة للبث والنشر والإعلام. ويبعث الله الريح من كل واد تقول: هذا المهدي يحكم بحكم داود ولا يريد بينه. الإمام ليس محتاجا لحكم داود، إنما الأئمة يأتون بهذا الكلام توضيحا، لأن الأمة أمة غبيه غبيه جدا، فهم يعتبرون الانبياء في منزلتهم اعلى شانا من ائمتنا. انا لا اتحدث عن سقيفه بني ساعده لعنه الله عليها، انا اتحدث عن سقيفه بني طوسي لعنه الله عليها. الطوسيون يعتقدون بأن الأنبياء أفضل من الأئمة، هذا هو الرأي الشائع والمعروف لديهم. إنني أتحدث عن حديثهم في مجالسهم الخاصة، أتحدث عن عقائدهم التي يبوحون بها لخواصهم. ولذا فإن الأئمة مضطرون لتوضيح ما يريدون توضيحه أن يعودوا إلى الأنبياء وشؤونهم وأحوالهم. ويبعث الله الريح من كل واد تقول: هذا المهدي يحكم بحكم داود ولا يريد بينه. إنه قضاء جديد، إنه قضاء جديد مر علينا حينما حدثتكم عن البرنامج الجديد، مفرداته أمر جديد، كتاب جديد، قضاء جديد، سنة جديدة، إنه المثال المستأنف. قوانين القضاء ستتغير بالكامل، مثلما مر علينا أن قوانين الميراث ستتغير، كل القوانين ستتغير. سيبعث الله 313 رجلا إلى مسجد بمكة، يعلم أهل مكة أنهم لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم، عليهم سيوف مكتوب عليها 1000 كلمة، كل كلمة مفتاح 1000 كلمة. ويبعث الله الريح من كل واد، تقول هذا المهدي يحكم بحكم داود ولا يريد بينة. وهذه الأجهزة لها مدخلية في هذا التبليغ الإعلامي. ألا تلاحظون أن فكرة الكيبورد إنها لوحة المفاتيح تكون قريبة من هذا المضمون؟ نستطيع أن نتصور هذه التقنيات المتطورة جدا من خلال تصورنا للوحة المفاتيح في أجهزة الكمبيوتر أو في سائر الأجهزة الأخرى. وهذا الكلام يأتي منسجما مع هذا الحديث الذي قرأته عليكم سابقا أيضا في الصفحة 34 بعد 300 من المصدر نفسه، إنه الحديث 8. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول: عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. اتصال مباشر مع إمام زماننا. قال: ويبعث جندا إلى القسطنطينية، إنها المدينة الأعظم والأقوى والأكثر حضارة وتمدنا في وقت الظهور. ويبعث جندا إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم، لأن المدينة واقعة على البحر وعلى خليج من البحر. فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا، هل كتبوا ذلك بالأقلام؟ إنها أجهزة، إنها أزرار، كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، لم يستعملوا وسائل نقلية تتحرك على الماء، لقد جاءوا يمشون على أقدامهم كي يبهروا أهل هذه المدينة التي تمتلك الحضارة والتطور والتقدم في كل شيء. فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، فإذا نظر إليهم الروم، إنها الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيفه. فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة، ما هي بأبواب من الخشب أو الحديد، إنها الحوكمة الإلكترونية، وربما ستكون بنحو يكون أكثر تطورا مما في زماننا إذا كان الظهور في أزمنة قادمة. إنها الأقمار الصناعية وأجهزة الرصد وأجهزة التنصت، إنها المؤسسات التي تحكم البلاد والعباد، هذه هي أبواب المدينة. فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها ما يريدون. وماذا نقرأ أيضا؟ إنه الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، في الصفحة 91 بعد 300. إنه الحديث 13 بعد 200 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق، بتقنيات هي أكثر تطورا من التقنيات المعاصرة. ما نحن في زماننا يرى أهل المشرق أهل المغرب، ويرى أهل المغرب أهل المشرق في أرضنا هذه. ما هذا يحدث في زماننا؟ الأطفال يفعلونه في أجهزة الموبايل التي يمتلكونها فيما بينهم. وهذا هو الذي أصر عليه دائما، من أن إرهاصات عصر الظهور بدأت منذ بداية القرن 20 حينما دخلنا في عصر السرعة. كل هذا لم يأتي جزافا، يد الإمام الحجة وراءه في الغيب تحرك الأحداث. هذه مقدمات حتى تستطيع البشرية أن تتواصل مع التقنيات الجديدة. هذا التمهيد الذي حدث في حياة الناس على مستوى التطور الواضح هو نحو من أنحاء التمهيد، لكنه بمستوى من المستويات. التمهيد على مستويات. إذا كان الواقع الشيعي واقعا فاشلا لا يستطيع الإمام أن يوظفه لمثل هذا الأمر، فإنه سيوظف الاتجاهات الأخرى. فوظف الاتجاهات الأخرى، كل الأمور تجري تحت ولايته. لا يمكن أن تنفلت الأمور من تحت ولايته. الأحداث تتحرك تدريجيا، هناك حركة كونية، الكون بنفسه يتحرك أيضا. إنها عملية ولادة جديدة، مثلما تشترك كل خلية في جسم الأم في تكوين الجنين، وبعد ذلك تشترك كل أعضائها لأجل أن تلد ذلك المولود. الكون كل جزء فيه يتحرك استعدادا، والناس من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر، والحضارة كذلك، والدنيا كلها. إنها عملية ولادة جديدة. القضية كبيرة ومعقدة جدا، تحتاج إلى عقول واعية ولذا فإن إمام زماننا لا يحتاج إلى أجساد، يحتاج إلى عقول. حينما تتوفر الأجساد عنده فإنه يضع يده على تلك الأجساد كي يمنحها عقولا. إنه يحتاج عقولا لا يحتاج أجسادا. هل تفهمون؟ هل تفهمون؟ وكيف تفهمون؟ وكيف تفهمون وأنتم لا تملكون عقولا؟ أنتم ديخيون. الخراء المرجعي منذ سنة 448 للهجرة، منذ أن أسس الطوسي المشؤوم الحوزة المشؤومة في النجف، والخراء المرجعي يتراكم على عقولكم ويتكلس حتى صار كالحديد. فكيف تستطيعون أن تدركوا الحقائق كما هي؟ إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق، وماذا بعد؟ هكذا نقرأ في الجزء الثاني من الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي المتوفى سنة 573 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. في الصفحة 40 بعد 800 إنه الحديث 58 بسنده، بسند الراوندي عن أبي ربيع الشامي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد. المراد من البريد إنها المؤسسة التي تنقل الرسائل، وهذه كانت موجودة في الأزمنة القديمة، مؤسسة البريد، ولذا تسمى المسافة التي يسافر فيها الناس تسمى بريدا. لماذا؟ لأن مؤسسة البريد في ذلك الوقت كانت تضع لها مراكزا على الطريق، فحينما يأتي الرسل الذين يحملون الرسائل من السلطان من الملك ينزلون في تلك المراكز كي يبدلوا خيولهم ويبدلوا ثيابهم، وإذا كانوا متعبين لا يستطيعون أن يواصلوا السفر فإن أحدا سيأخذ الرسائل منهم وسيستمر. إنها الحكاية نفسها في ألعاب الساحة والميدان، إنها لعبة البريد حينما يركض المتسابقون ويسلم بعضهم بعضا خشبة أو شيئا كي يصلوا به إلى النهاية. ألا تسمى هذه الركضة بركضة البريد؟ هذه الصورة أخذت من جهاز البريد، مؤسسة البريد في الأزمنة القديمة. فإن الرسل إذا ما تعبوا فإن رسلا ينتظرون في تلك المراكز على طول الطريق كي تصل الرسائل بنحو سريع. إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد. لا توجد مراسلات، يكلمهم ويسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. سلام على حديثكم، سلام على رواياتكم. إنهم يحدثوننا عن زماننا، وإن كانت الرواية تتحدث عن تقنيات أعلى مثل ما مر الكلام علينا من أن أهل كل بلد يعتقدون أن الإمام معهم، عمليات البث والتصوير بنحو آخر. لكن هذا يجري في زماننا. أين هذا من زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ دقق النظر في هذه الروايات، ألا لعنة على منهج حوزة النجف؟ هذه الروايات ضعيفة، ضعيفة بحسب قذارات أولئك الذين يقال لهم مراج حمير. إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، يكلمهم ويسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. هذه هي التقنيات الفائقة التي جعلتها عنوانا لحديثي وكلامي. نذهب إلى فاصل.
يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا الله. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله.
هذا هو الجزء الأول من كتاب علل الشرائع للصدوق، المتوفى سنة 380 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. في الصفحة 28 إنه الحديث الأول بسنده، بسند الصدوق عن عبد السلام ابن صالح الهروي عن إمامنا الرضا عن آبائه الأطهار عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلوات دائمة تترى على ثرى يدوسه رسول الله بأقدامه الشريفة، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الأطيبين الأطهرين. نبينا الأعظم يقول مثلما يحدثنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات وسلام عليه: ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني، وهل في ذلك شك يا أبا الزهراء؟ إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: وإنه لما عرج بي إلى السماء. الحديث طويل، أريد أن أذهب إلى موطن الحاجة، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: فقلت يا رب ومن أوصيائي؟ فنوديت يا محمد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي، إلى أن يقول الحديث الشريف: الله هو الذي يقول لرسول الله حينما كان في معراجه صلى الله عليه وآله: وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك وعزتي وجلالي، لأظهرن بهم ديني ولأعلين بهم كلمتي ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي. الأرض ستكون طاهرة بطهارة قائم آل محمد، ستكون قادسة بقدس قائم آل محمد، ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي، ولأمكننه مشارق الأرض ومغاربها، ولأسخرن له الرياح، ولأذللن له السحاب الصعاب، ولأرقينه في الأسباب، ولأنصرنه بجندي، ولأمدنه بملائكتي حتى تعلو دعوتي ويجتمع الخلق على توحيدي، ثم لأديمن ملكه ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة. إنها الرجعة أيام الله ثلاثة: يوم القائم ونحن نتحدث عن هذا اليوم، ويوم الرجعة. أتمنى أن أجد فرصة في قادم الأيام كي أفتح بانوراما للرجعة العظيمة. ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي. هذه التقنيات سبحانه وتعالى يتحدث عنها مع رسول الله. النبي الأعظم يحدثنا بحديث يناسب زمانه: ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي ولأمكننه مشارق الأرض ومغاربها ولأسخرن له الرياح ولأذللن له السحاب الصعاب ولأرقينه في الأسباب ولأنصرنه بجندي ولأمدنه بملائكتي، إلى آخر ما جاء في الحديث الكريم. في الآية العاشرة بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة، ومر هذا الكلام علينا في الحلقات الأولى من حلقات هذا البرنامج: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الآية لها آفاق، أحد آفاقها ما جاء في تفسير العياشي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 22 بعد 100، إنه الحديث الثاني بعد 300، عن جابر إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال: ينزل. من هو الذي ينزل؟ قائم آل محمد. قال: ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها. هو حين ينزل في ظهر الكوفة، فهذا الكلام، فهذا حين ينزل. هذه تقنيات نحن لا نعرف عنها شيئا في زماننا، قد يتوقع البعض، قد أقول قد، وقد إذا ما جاءت قبل الفعل المضارع فإنها تعطي معنى التقليل، بخلاف إذا ما جاءت قبل الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق والتأكيد. قد ذهب هذا أمر محقق ومؤكد، قد يذهب هناك احتمال، فقد إذا استعملت قبل الفعل المضارع فإنها تفيد التقليل. فأقول قد يتوقع البعض من أن الوصف قريب من وصف الأجسام الطائرة التي هي أجسام مجهولة والناس يطلقون عليها الأطباق الطائرة. هناك صور لبعضها، هناك إخبارات من الناس يصفون تلك الأطباق الطائرة، البعض منهم حين يصفها وكأنها قباب. أنا لا أريد أن أفسر الحديث بهذا التفسير، ولذلك استعملت قد مع التوقع، أقول قد يتوقع البعض. الرواية تشير إلى تقنية متطورة جدا في زماننا لا يوجد لها مثيل، ينزل في 7 قباب من نور، وفارق بين النور والضياء، وأنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل. ينزل في 7 قباب من نور لا يعلم في أيها، هكذا ينزل في الكوفة. إذن الحديث عن الخيول والأفراس سيكون حديثا مختلفا جدا، ومر ذلك كله علينا في الحلقات المتقدمة. أحاديث الأئمة هندست بهندسة عجيبة في كل زمان يفهمها أهلها. هناك الكثير من الإشارات جاءت واضحة تتناسب مع زماننا ومن خلال ما هو موجود في حياتنا من تقنيات ومن تكنولوجيا نستطيع عبرها أن نتصور ماذا تقصد هذه الأحاديث في مرحلة الظهور في صورتها الفائقة. إنها قيادة فائقة وبرنامج فائق وطبيعة فائقة ورجال ونساء فائقون، وهذه تقنيات فائقة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرقب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا الغاث يا من علمه سابق يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاؤه كائن يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا من فضله عميم يا من عرشه عظيم سبحانك يا الله.
صارت الصورة واضحة، عن العنوان الذي حدثتكم عنه، التقنيات الفائقة. سأنتقل بكم إلى عنوان سادس، الحياة الفائقة، وأقصد بهذا العنوان أساليب الحياة، شؤون الحياة. فإن الحياة ستكون فائقة إذا كانت القيادة فائقة، وكان برنامجها فائقا، وكانت الطبيعة فائقة، مثلما مر علينا في حلقة يوم أمس، وكيف أن تغيرا هائلا سيتحقق على أرض الواقع. وإذا كان الرجال فائقون والنساء فائقات، وبأيديهم وتحت تصرفهم، هذه التقنيات الفائقة التي أشارت إليها الروايات من قريب أو من بعيد، شيء طبيعي مع الرقي العقلي والأخلاقي والعلمي، فإن الحياة ستكون فائقة، وفائقة جدا جدا. إشارات إلى ذلك، إشارات إلى ذلك. إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الباب 17، إنها الصفحة 300. الحديث الأول بسنده، بسند النعماني، عن الفضيل ابن يسار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أما والله، سأذهب إلى موطن الحاجة من الحديث، أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر. القر البرد الشديد، الحر لا يستأذن حينما يدخل إلى بيوتنا، وكذلك القر. وإننا نفعل ما نفعل كي نمنع الحر وكي نمنع القر من الدخول إلى بيوتنا، وإذا لم نحترس حرزا شديدا فإن الحر سيخترق البيوت، وكذلك البرد. فإن عدله كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه سيخترق أجواف بيوتنا. الحكاية ليست حكاية بحدود التعبير الإنشائي، الحكاية ليست درسا في قواعد البلاغة كي نتحدث عن المجازات أو الكنايات أو الاستعارات. ربما إذا أخذنا الجملة لوحدها هكذا سنحتاج أن نتحدث في هذه الجهات، لكنني أحدثكم عن بانوراما، وهذه الحلقة 41، وما عرضته في هذه الحلقات من الحقائق والوثائق ومن النصوص والمعطيات لا يمثل كل شيء، إنها نماذج، لكنكم اطلعتم بأنفسكم كيف أن البانوراما تتكامل شيئا فشيئا عبر هذه النصوص، فحينئذ لا نستطيع أن نفهمها إلا من خلال البانوراما نفسها، لأن الأجزاء تكاملت. ولذا فحينما نقف على مثل هذا النص نحن نحتاج البانوراما نفسها، لا نحتاج قواعد الكنايات والاستعارات هنا، مع أنها ضرورية في الفهم، أنا لا أنكر أهميتها، لكننا في مقام يختلف اختلافا كبيرا عن دروس البلاغة والبيان والمعاني. أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر. اجمعوا هذا المعنى مع هذا الحديث من الكتاب نفسه من الصفحة 34 بعد 300، إنه الباب 21، الحديث الثاني عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد إليه قوته، ورد إليه قوته. اجمعوا هذه الأحاديث، إننا نتحدث عن حياة فائقة في جميع الاتجاهات. فعدله العدل المهدوي سيقتحم البيوت برغم آنافنا مثلما يقتحم الحر والقر، والعاهات ستتلاشى من أجساد شيعته في بادئ الأمر، وبعد ذلك من الناس كلهم في بادئ الأمر، لأن الإمام يريد أن يظهر لأعدائه جيشا نموذجيا، فهذا الجيش النموذجي لا بد أن يمتلك أفراده قدرات لا تمتلكها الجيوش الأخرى، وإلا فإن الأمر سيكون عاما لكل الناس بعد أن يستقر أمر الإمام في عاصمته في الكوفة. إذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد إليه قوته. ومرت علينا الأحاديث من أنه لا يبقى في الأرض ما يكون مؤذيا لا من الحشرات ولا من الديدان ولا من الحيوانات ولا من النباتات ولا من الفيروسات ولا من كل شيء يمكننا أن نتصوره يسبب أذى لحياة الناس. إنها الحياة الفائقة، الفائقة في جميع اتجاهاتها. هذه لقطات وصور تقريبية، لكنكم إذا ما جمعتم كل هذه المعطيات في لوحة البانوراما التي وضعتها بين أيديكم منذ الحلقة الأولى وإلى حلقتنا هذه، وسأستمر معكم إلى آخر البرنامج، إذا وضعتم كل هذه المعطيات في مواضعها الصحيحة فإنكم ستدركون الحقيقة كاملة. لذا أصر عليكم أن تتابعوا الإعادات، تابعوا الإعادات. غيبة الطوسي، إنه مؤسس المذهب الطوسي محمد بن الحسن الطوسي، أسس مذهبه سنة 448 للهجرة، وفعل مذهبه هذا عبر حوزة النجف التي أسسها في السنة نفسها، أسسها سنة 448 للهجرة. غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 86 بعد 200. الحديث عن عمرو بن ثابت عن أبيه، هذا ثابت هو أبو حمزة الثمالي وهذا عمرو ابنه، عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي جعفر عن الباقري صلوات الله عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث: فإذا كانت الجمعة الثانية، الجمعة الثانية التي سيصليها الإمام في الكوفة، في بداية دخوله إلى الكوفة. فإذا كانت الجمعة الثانية قال الناس يا ابن رسول الله الصلاة خلفك، تضاهي الصلاة خلف رسول الله، والمسجد لا يسعنا، يتحدثون عن مسجد الكوفة، فيقول أنا مرتاد لكم، مرتاد لكم، فإن الإمام سيخرج يتفحص الأرض ما بين النجف والكوفة وكربلاء، أنا مرتاد لكم، فيخرج إلى الغري إلى جهة النجف، والغري عنوان للأرض البيضاء، هذا الذي يسمى بدر النجف. در النجف هو جزء من أرض الغري، فيخرج إلى الغري فيخط مسجدا له 1000 باب يسع الناس عليه أصيص. الأصيص هو البناء القوي، عليه أصيص، عليه سياج قوي، عليه أصيص، ويبعث فيحفر من خلف قبر الحسين لهم نهرا يجري إلى الغريين. محاولات كثيرة في التاريخ أريد لها أن تنجح في إيصال الماء إلى النجف، ولكنها فشلت، استمرت لفترة وجيزة وفشلت، لأن أرض النجف أعلى من أرض كربلاء، لكن هذا سيجري وسينجح في زمن الظهور المهدوي. ويبعث فيحفر، فيحفر أو فيحفر نفس الشيء، المعنى واحد، ويبعث فيحفر من خلف قبر الحسين لهم نهرا يجري إلى الغريين حتى ينبذ في النجف، ينبذ في النجف حتى يلقي بمائه في النجف، حتى يصل الماء إلى النجف، حتى ينبذ في النجف، العبارة دقيقة، حتى ينبذ في النجف، لأنه سيأتي من أرض منخفضة إلى أرض عالية، فهو ينبذ نبذا حتى ينبذ في النجف. ويعمل على فوهته قناطر وأرحاء في السبيل، هذه التعابير تناسب زمان الحديث. الأرحاء هي جمع لرحى، وهي الوسائل التي يحتاجها الناس في طحن حبوبهم. المراد من هذا أن النهر الذي سيأتي من كربلاء إلى النجف سيكون مجهزا بخدمات ومؤسسات على جانبيه لخدمة الناس. ويعمل على فوهته قناطر وأرحاء في السبيل مجانا، وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتل فيه بر، وعاء فيه بر، فيه حنطة، تأتي تلك الأرحاء حتى تطحنه. وإنما جاء الإمام بالعجوز مثالا لأن العجوز تحتاج إلى قوة، إلى نشاط، وتحتاج إلى طريق آمن، وكل ذلك سيتوفر لها، ستتوفر لها الصحة والعافية، ويتوفر لها النشاط والقوة، ويتوفر لها الطريق الآمن والسهل، وتتوفر لها الخدمات والمؤسسات الخدمية على جانبي هذا النهر. التعابير تقريبية. هذه لقطة من اللقطات التي حدثنا عنها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الله الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث.
هذا هو تهذيب الأحكام للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة. إنه مؤسس المذهب الطوسي. الجزء الثالث من طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، كتاب الصلاة الزيادات في باب فضل المساجد والصلاة فيها، الصفحة 80 بعد 200. إنه الحديث 19 بسنده، بسند الطوسي، عن حبة العراني، وحبة هذا من أصحاب أمير المؤمنين المخلصين له صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين. عن حبة العراني قال: خرج أمير المؤمنين إلى الحيرة، والحيرة منطقة موجودة إلى يومنا هذا. الحيرة القديمة آثارها موجودة، وهناك الحيرة الجديدة في أيامنا، هي المنطقة نفسها. خرج أمير المؤمنين إلى الحيرة فقال: لتصلن هذه بهذه، وأومأ بيده إلى الكوفة والحيرة حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير. ما كانت قيمة الأرض غالية في الوقت الذي كان يتحدث فيه أمير المؤمنين مثل ما صار في أيامنا هذا. خرج أمير المؤمنين إلى الحيرة فقال: لتصلن هذه بهذه، وأومأ بيده إلى الكوفة والحيرة حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير، وليبنين بالحيرة مسجدا له 500 باب يصلي فيه خليفة القائم، يصلي فيه خليفة القائم. هل المراد من خليفة القائم من بعد انتهاء العصر القائم؟ وهذا مستبعد، لأن السياق لا يساعد على هذا، إنما المراد من خليفة القائم من يستخلفه القائم على الناس. الذي قد يعبر عنه بالمستشار، بالوزير، بأي تعبير آخر. وليبنين بالحيرة مسجدا له 500 باب يصلي فيه خليفة القائم، لأن مسجد الكوفة هناك نسخة رأيتها فيما سلف من السنين يصلي فيه الخليفة القائم، لكن التعبير هنا أدق، يصلي فيه خليفة القائم لأن مسجد الكوفة لا يضيق عنهم، ولا يصلين فيه في هذا المسجد 12 إماما عدلا. إنه يتحدث عن أئمتنا في مرحلة الرجعة، الإمام القائم من بينهم، فإن المسجد يقام في زمانه. أئمتنا في عصر الرجعة يصلون في هذا المسجد، وليصلين فيه 12 إماما عدلا. هذا الوصف بالإمام وبالعدل وصف خاص في ثقافة العترة الطاهرة بأئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد يقول قائل يقصد بهؤلاء المهديون 12، وسيأتي الكلام عنهم. الرواية لا تقصدهم، فهم لا يوصفون بهذا الوصف إلا مجازا. هذا الوصف هنا جاء في سياق الحقيقة، حينما يأتي الوصف هذا في سياق الحقيقة فهو لا يطلق إلا على أئمتنا الأصل، أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، السلسلة الأم، إنهم الأئمة المعصومون 14، والسلسلة الثانية إنهم الأئمة المعصومون 12. والحديث عن الأئمة المعصومين 12 هنا. وليصلين فيه 12 إماما عدلا. قلت يا أمير المؤمنين، ويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ إذا كانت الأعداد بهذه الكثرة؟ قال تبنى له 4 مساجد، تبنى للقائم صلوات الله عليه، تبنى له. ولذلك قلت لكم من أن السياق يتحدث عن أن القائم صلوات الله عليه موجود، وهذا خليفته هو الذي ينوب عنه، هذا نائب القائم حقا وليس أولئك الذين يدعون كذبا بأنهم نواب صاحب الزمان. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، عن هؤلاء الكذابين الدجالين. قال تبنى له 4 مساجد، مسجد الكوفة أصغرها. وهذا يشير إلى المسجد الذي تحدث عنه من أنه سيبنى بالحيرة، ومسجدان في طرفي الكوفة من هذا الجانب وهذا الجانب، وأومأ بيده نحو البصريين والغريين. الغريان النجف، نحو البصريين إنها بوابة البصرة من جهة الكوفة، أمير المؤمنين يشير إلى هذه الجهة، إلى جهة البصرة، والتي كانت تعرف ببوابة البصرة، من جهة البصرة. هذه صورة تحدثنا عن طبيعة الإعمار في عاصمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فهناك المساجد العظيمة والتي يصلي فيها الإمام، فإن لم يكن يصلي فيها نائب حقيقي عنه، لا كهؤلاء الكذابين الذين هم نواب الشيطان ولا يفقهون شيئا عن إمام زمانهم، هذا الذي يدعون بأنهم ينوبون عنه، لا يفقهون شيئا من دينه ولا يفقهون شيئا عنه. دونكم هؤلاء النواب، سلوهم سلوهم، اقرأوا كتبهم، ادخلوا على مواقعهم الألكترونية، قارنوا بين هرائهم وبين الحقائق التي تبين لكم عبر هذه الشاشة. إنها ثقافة العترة الطاهرة الأصيلة. ونقرأ أيضا في المصدر نفسه في الصفحة 75 بعد 200، الحديث 9 بسنده بسند الطوسي عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: جاء رجل إلى أمير المؤمنين وهو في مسجد الكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فرد عليه أمير المؤمنين، رد السلام على الرجل، فقال الرجل يقول لأمير المؤمنين: جعلت فداك، إني أردت المسجد الأقصى. إنه يتحدث عن بيت المقدس. فهكذا نشرت سقيفة بني ساعدة من أن بيت المقدس هو المسجد الأقصى. جعلت فداك، إني أردت المسجد الأقصى. في ثقافة العترة الطاهرة، المسجد الأقصى في السماء، وأما الذي في فلسطين فهو بيت المقدس. إنها محاريب الأنبياء، محاريب أنبياء بني إسرائيل. جعلت فداك، إني أردت المسجد الأقصى، فأردت أن أسلم عليك وأودعك. فقال له: فأي شيء أردت بذلك؟ أنت تريد الذهاب إلى فلسطين، إلى المسجد الأقصى كما تقول، إلى بيت المقدس، فأي شيء أردت بذلك؟ فقال: الفضل جعلت فداك. قال: فبع راحلتك، بع ناقتك التي هيأتها لسفرك إلى فلسطين، فبع راحلتك وكل زادك وصلي في هذا المسجد، في مسجد الكوفة، فإن الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة، والنافلة فيه عمرة مبرورة، والبركة منه على 12 ميلا، يمينه يمن، يمين المسجد، ويساره مكر، يساره مكر. الإمام يشير إلى منازل بني أمية، لا أتحدث عن بني أمية بأنفسهم، وإنما عن أنصارهم الذين يمكرون بشيعة أمير المؤمنين. يمينه يمن ويساره مكر، إلا إذا كانت الكلمة قد صحفت وفي وسطه عين، موجودة لكنها ليست ظاهرة، إنما ستظهر في العصر القائم وفي وسطه عين من دهن، والمراد من الدهن هو العطر، هذا هو زيت الورود، وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين وعين من ماء طهر للمؤمنين، منه سارت سفينة نوح. فبيت سام ابن نوح الذي انفجر الطوفان من تنوره هو ضمن المسجد، ضمن مسجد الكوفة، منه سارت سفينة نوح، لأن نوحا أنشأ سفينته في جوار المسجد، وكان فيه نسر ويغوث ويعوق، هذه أسماء الأصنام عند قوم نوح. وبعد ذلك فإن العرب سموا أصنامهم في الجاهلية بهذه الأسماء. هؤلاء من أولياء الله، إلا أن إبليس خدع قومهم بعد وفاتهم فصنع لهم أصناما وجعلهم يعبدون تلك الأصنام، وإلا فهؤلاء من المقربين من أولياء الله المخلصين. ولذا فإن أمير المؤمنين يقول هؤلاء كانوا يصلون في هذا المسجد، وكان فيه نسر ويغوث ويعوق، صلوا في هذه الأمكنة، صلى فيه 70 نبيا و70 وصيا، أنا أحدهم. وقال بيده على صدره ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج إلا أجابه الله وفرج عنه كربته. موطن الشاهد هنا وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين وعين من ماء طهر للمؤمنين. المسجد هكذا سيتغير. تصوروا معي أن مسجد الكوفة سيكون بهذه الهيئة، ستتسع مساحته، سيتغير بناؤه لأن الإمام سيهدمه وسيعيد بناءه، كل شيء سيتغير. إنها صور تقريبية من صور الحياة الفائقة في مرحلة الظهور. لا زال الحديث يتواصل عن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور. مر الكلام في القيادة الفائقة، البرنامج الفائق، الطبيعة الفائقة، الرجال والنساء الفائقين، التقنيات الفائقة، الحياة الفائقة، أتحدث عن أساليبها وشؤونها. لا زال للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم الحديث، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمع بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن